بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. ما زلنا في الفروع التي أفاضها السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه، بل على طلاب الحوزة النجف الأشرف وغير النجف. من جملة فروع التي طرحها قدس الروم هو أنه إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب، هل تصح صلاة في هذا الصوب؟ صوب الذي مالكه ملك للغاصب بل أو لا يصح. وفي بدء الأمر بل قال بأن العرف يرى أن الصبغ تلف وزمانه على الغاصب، ولكن الصوب هذا بل ما زال مباح بلهم، وهذا السبق لا يعدهم شيئا لدى العرف الذي حكمه رضوان الله تعالى عليه في تحديد المصاديق، فحكم بصحة الصلاة في صوب المقصوب. صوب المصبوغ هذا بالسبق المقصوب. ثم بعد ذلك استشكال السيد العظم رضوان الله تعالى عليهم التزما ببطلان الصلاة، بل باعتبار أنه حال هذا الصبغ حال الأمثلة التي تراها رضوان الله تعالى عليه منهم في المقام، مثل السكر هذا ذاب في الماء، فإذا كان السكر مقصوبا فهذا الماء الحالي العلوم يتبع هذا السكر لا يجوز شربه. كذلك حال صبغ حال هذا السكر. ثم وهذا مثال آخر، وهو أنه إذا كان إنسان غصب عياذ بالله تمرا ثم صب عليها الماء، بعد فترتين هذا الماء كسب الحلاوة بل وربما اللون عذانا من التمر، فهل من فقيه يقول يمكن أن يلتزم بجواز الشرب ماء الحالي من التمر؟ وكذلك الشاي إذا كان ورق الشاي هذا يابس مغصوبا وصب عليها الماء، بل وما اكتسب اللون وطعم من هذا الشاي، فحينئذ هل يمكن التزام بجواز شرب الشاي أو لا؟ كل ذلك لا يجوز. وكذلك هذا الصبغ ناتج من هذه الأمور. أما مثال السكر فهو غير واضح. سكر هيئاتها تغيرت، أول كان يابسا هذا، ثم بعد ذلك أصبح داخلا في الماء السائل، أصبح سائلا هذا بواسطة الماء، وهذا لا يعد هذا شيئا آخر، يعني حلاوة وسكر ذايب في الماء لا يؤد غير ذلك السكر، بل هو عينه إنما تغير شكله فقط. وكذلك في مسألة الماء بحلاوة الذي أصبح حلوا من هذا التمر، وكذلك ماء الذي اكتسب اللون والطعم من الشاي ورق الشاي. بل ينبغي أن نلتفت قبل أن ندخل في حق تحقيق المطلب أنه عالمين رضوان الله تعالى عليهما يزدي وكذلك سيد العظام، بعدين اتبع في اتبع إلى تحكيم العرف المسامحي في تحديد المستحق. وقلنا مرارا أنه هذا يخرب أسس البراهين المقامة على التوحيد وغير التوحيد من أسس الإسلام، فإنه كلها ترجع إلى شكل الأول أو إلى ضرب الأول من ضروب الأربعة للشكل الأول. وفي الشكل الأول يكون موضوع مستعكا للمحمول، وهذا بل إذا قلنا جعلنا بيد العرف المسامحي فتصبح أدلة التوحيد كلها هذا مسامحية، وهذا لا يمكن الإلزام به، فلا بد من تحكيم العقل الدقيق في تحديد المصداق. فإذن ما قال العلمان من اعتماد على العرف، هذا يقول نعم ذاك يقول لا، هذا أساسا هذا الأساس هذا الكلام غير واضح علينا. ومعلوم أن حكم العرف الناتج بحكم العقل الناتج يتبع منشأ الانتاج، منشأ النتاج، منشأ النتاج. وهذا هذا اللون على الصوب هذا ناتج من ذاك السبغ، فإذا فما كان كذا سبغ مخصوبا كان مملوكا لغير مالك الثوب، كذلك ما نتج عنه وهو اللون أيضا ليس مملوكا للغاصب، إنما يخضع في الملكية للمنشأ. هذا حكم العقل، فنتيجة هذا قد يكون ناتج حق شكله يختلف عن شكل المنشأ، ولكن حكمه حكمه. بل أما لو تنزلنا وحكمنا العرف المسامحي مثل ما عليه علماؤنا الأبرار، معظم أمراء علمائنا منهم سيدنا اليزدي وسيد الأعظم، فأيضا الحكم كذلك، فإن العرف يرى أن هذا اللون ناتج من ذلك السبغ، فالسبغ منشأ، والعرف يرى الناتج متابعا لمنشأ النتاج هذا في الملكية وحق الاختصاص وغير ذلك من الأمور. هذا فالصحيح والعلم عند الله سبحانه، بل نحكم ببطلان الصلاة وعدم جواز هذا من صلاة غاصب في الصوب الذي سبغهما بسبغ مخصوب. هذا للكلام التبعات، والحمد لله بالعالمين.